أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في صحيحة محمد بن مسلم في الباب 12 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، حيث صححنا سندها عن أبي جعفر عليه السلام في الصبي يتزوج الصبية عن غير البالغين، يتوارثان، يعني إذا مات أحدهما، فقال إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم. قلت فهل يجوز طلاق الأب؟ قال لا. الآن طلاق ما لنا كلام فيه فعلا. استفاد السيد الخوئي رضوان الله عليه صريحا كثيرا في هذا البحث من مفهوم هذه الرواية، فنفى بمفهومها ولاية غير الأب على تزويج ابنه أو ابنته الصغيرين. أدلة الإثبات رح تجي إن شاء الله، وهذا واحد منها بمنطوقه. حيث أفاد رحمه الله أن مفهوم الرواية إن لم يكن أبواهما اللذان زوجاهما فلا يتوارثان، وهذا الذي ذكره يظهر من سيد المستمسك به. وإن لم يعبر بالمفهوم واكتفى بالتعبير بأن ظاهر رواية محمد بن مسلم أو صحيحته نفي ولاية الأخ والعم، ولكن الظاهر أن للتوقف في الجزم بالمفهوم مجال، وذلك أن السؤال ورد في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان، يعني إن مات أحدهما وهما صبيان قبل أن يقرا النكاح. فقال إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم. احتمال أن يكون الشرط ناظراً إلى ما يقابل استقلال الصبي والصبية، بالتزويج فلا يكون ذلك ماضيا، و والاقتصار على الأبوين من باب أن الصغير غالبا من يتصدى لشأنه هو الأب دون غيره من الناس، فما لم نحرز أن الرواية بصدد البيان من جهة من له حق التزويج حصرا للصغيرين، فلا نستطيع أن نجزم بالمفهوم في المقام، وحيث إن الشرط يحتمل فيه قريبا أن يكون حيثيا، يعني في مقابل ما لو استقل الصبي والصبية بالتزويج، وأن يكون ورد مورد الغالب، فلا نستطيع أن نجزم أن الرواية بصدد الحصر في مقابل غير الأبوي وغير استقلال الصبيين، ومعه لا يتسنى لنا الإيمان بوجود المفهوم في المقام. والتشكيك كاف، فلا نحتاج إلى الجزم بأن الإطلاق حيثي، بل يكفي عدم الجزم بعكسه. ولكن الإنصاف أننا حتى لو لم نؤمن بالمفهوم في المقام فإن ذلك لن يغير من مسيرة البحث، لأن الأصل الأولي كما تقدم يقضي بعدم وجود ولاية لأحد على أحد إلا ما أخرجه الدليل، فالعمدة هو البحث عمن دلت الأدلة على ثبوت ولايته كما سيأتي في المسائل.
المسير العام أما نحن والرواية، الرواية تعدد ما تنفع المسير العام.
بلي بلي، من حيث النتائج الرواية بعد ما تفيدنا في البحث. الرواية تثبت ولاية الأبوين على تزويج الصغيرين، لأن الأب و
الإنصاف أن الرواية هذا التشكيك اللي أوردتوه
جيد،
تشكيك الرواية الصبي هم الغالب في الصبي والصبية عدم الاستقلال.
ليش صبي مراهق وصبية مراهقة ويتفقان فيما بينهما؟ هو تزويج الصبي فرض نادر أصلا، هذا نادر في نادر، لأن أصل تزويج الصبيان دون سن البلوغ أيضا أمر نادر.
هذا الموضوع
أحسنت
حتى لو كان
جيد. قال وهم المات الأب والجد من طرف الأب بمعنى أب الأب. نحن قلنا بالأمس يا أخوان، الآن ما نبحث عن من له الولاية، هذا يجي في المسائل، نبحث عن من نفيت ولاية. فلا يندرج فيه أب، أم، أب مطلقا. على المشهور خلافا لابن الجنيد حيث جعل أب أم الأب، يعني جدي من طرف أمي. ها
شيخ، جدي من طرف الأب،
أب أم الأب، أي
يعني جد من طرف الأم،
الجد من طرف أم الأب،
أم الأب من طرف الأب،
يصير من طرف الأب. إيه من طرف أم الأب أنا أقول. أم الأب. هكذا عبر. ها؟
جدي من طرف. وطرف عند الأب.
آه من طرف أم الأب، مو مشكلة. زين.
طرف عند الصبي، لا الأم ولا الأب.
ابن الجنيد أثبت الولاية له باعتباره أب. وأثبت الولاية له كفرع عن ثبوت الولاية للأم التي يتصل بها. وسيأتي إن شاء الله قريب أن الأم لا ولاية لها على التزويج، فينتفي البحث. بل لو سلمنا العمل ببعض الروايات التي يظهر منها وجود الولاية للأم، فهو لا يلازم وجود الولاية لأب الأم أيضا كما هو واضح. هذا خلاف أول. وخلافا للعلامة في التذكرة، وعد من غرائبه رضوان الله عليه، حيث أثبت الولاية للأبي من طرف أم الأب في خصوص ما لو انعدم الأب والجد للأب، يعني أب أم الأب في فرض انتفاء وجود أب الأب. وهذا التفصيل لا يوجد عين ولا أثر منه في الأدلة، يعني إما نقول بولايته بحسب الأدلة أو لا نقول بولايته. أي رواية ولو ضعيفة مفصلة بها التفصيل أن له ولاية في فرض عدم وجود أب الأب، ما موجود لدينا. والمهم في المقام هو أنه يكفينا لنفي ولايته أب أم الأب مطلقا انتفاء الدليل الدال على ولايته. فالمحكم هو الأصل الأول المتقدم، ومفهوم صحيحة محمد بن مسلم عند من يقول بها كالسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، وما يظهر من السيد الحكيم وإن لم يصرح به.
شيخنا ما يعد أب للأب؟
أب للأب كيف أب للأب؟ أب لأم الأب،
من آباء الأب،
من آبائه من طرف الأم،
من طرف الأم.
هي الأدلة قاصرة، سيأتي إن شاء الله أن الأدلة الدالة على الأب السلسلة العمودية الأبوية من دون دخالة الأمهات، سيأتي إن شاء الله العبرة بالأدلة اللفظية في المقام، بعد ما في مجال للاستحسانات أو غيرها. الآباء الصلبيون بعبارة أخرى، نعم، أن لا يكون طرائب في الوسط. ها جاي
العرف ما يساعدهم على ذلك، العرف ما يساعد،
العرف ما له علاقة بالولايات الشرعية، شو له علاقة؟ العرف يجعل للأخ، والأعراف تختلف، في بعض الأعراف الأخ أجنبي عن أختي ما له علاقة تدخل بها، في بعض الأعراف مثل مالكة يصير، بعض الأعراف يخصونها الأخ الأكبر، الأعراف لا تشرع للنتيجة، الأعراف يرجع إليها في المفاهيم. الأعراف لا تشرع إلا أن يكون العرف قائما على سيرة خاصة فيمضيها الشارع ولو بالسكوت وعدم الرجع عنها، وحينئذ لن يكون العرف هو المشرع، سيكون إمضاء الشارع هو المشرع. جيد. فلا يندرج فيه أبو أم الأب والوصي لأحدهما، وصي الأب والجاد أيضا له الولاية تبعا للأب والجاد. الآن أيضا ما نبحث، لأن هذا في الولايات الإثباتية وسيأتي في المسائل تفصيله، مع فقد الآخر، يعني وصي أبي مع فقد جد، أحسنت، والسيد بالنسبة إلى مملوكه، هذا في أحكام العبيد واضحة أدلته، علما أنه سيأتي إن شاء الله، والحاكم في الجملة، متى تكون الولاية للحاكم؟ في عرض الأب والجد، أو إذا عدم الأب والجد والوصي بالنسبة للمجنون إذا جن بعد بلوغه، وهل يشمل ما لو كان جنونه متصلا بصبا؟ هذه التفاصيل راح تجي إن شاء الله، لكن في الجملة الحاكم أحد الولاة على التزويج، نعم في الجملة. الآن هذا المهم اللي يحتاج لبحث، ولا ولاية للأم ولا الجد من قبلها، الأم ولا الجد من قبلها، جد الأمي والد أمي مو أم أبي، ولو من قبل أمي الأب، هذا اللي سميته أنا بالأمس تكرار، أبو أمي أبي هو نفسه اللي تقدم قبل قليل. جيد. الآن بالنسبة للأم، قال لا ولاية للأم. في هذا المجال توجد لدينا روايات يا أخوان، عمدتها رواية واحدة نكتفي بها، ما يحتاج بحث طويل، وهي رواية إبراهيم بن ميمون القداح، الباب التاسع من أبواب عقد النكاح وأولياء العاقد، الحديث الثالث، يرويها الشيخ محمد بن الحسن الطوسي رضوان الله عليه في التهذيب بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحسن بن فضال عن صفوان بن يحيى عن أبي المغرى، وربما في بعض النسخ المعزى أو المعزى، وهو حميد بن المثنى اسمه، هو ثق بلا شك، عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كانت الجارية بين أبويها، يعني أبيها وأمها، فليس لها مع أبويها أمر، وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا برضا منها. جيد. بس من جهة السند نتحدث أولا، هذه الرواية عبر عنها بالموفق في كلام السيد في المستمسك، وعبر عنها بالخبر والرواية في جملة كتب. واستشكل السيد الخوئي رضوان الله عليه في سندها بأن إبراهيم بن ميمون ليس له مدح فضلا عن التوفيق، وكأنه لا يرى وجها لتعبير السيد في المستمسك عنها بالموثق. لكن فحصنا الدقيق في المستمسك وروية السيد الحكيم قدس سره فيما يرتبط بأصحاب الإجماع وبالأخص الثلاثة الذين لا يروون ولا يرسلون إلا عن فقه، والذين وقع أحدهم هنا وهو صفوان، هو أنه رحمه الله يظهر منه الاعتداد بتوثيق من روى عنه أحد الثلاثة ولو كانت روايته عنهم على الواسطة. وهنا صفوان، وفي غير المورد غير صفوان أيضا، يروون عن إبراهيم بن ميمون الذي لقب بالقداح وكأنها صنعته، وهو الذي يبري القداح السهام. فيمكن أن يكون السيد، بل هذا هو الظاهر من طريقته، أنه وثق الرواية ووصفها بالموثقة لوقوع صفوان في السند، ولو وقع بين صفوان وإبراهيم أبو المغرة حميد بن المثنى. وهذا ليس أمرا مستهجنا تفرد به السيد الحكيم، وقد وجدت بالتتبع أن غير واحد من علمائنا ومحققين يذهبون إلى ذلك، حيث ذهب الشهيد الأول في رواية يرويها عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي، قال وفي هذا، أي في رواية الحسن بن محبوب، توثيق ما لأبي الربيع، مع أنه يوجد واسطة بين الحسن بن محبوب وبين أبي الربيع. سيد الحكيم ما ذهب إلى هذا في كل أصحاب الإجماع، ذهب في خصوص الثلاثة الذين لا يروون إلا عن ثقة. بس التعميم وعدم التعميم بحث آخر. منو؟ سيد الحكيم في عنده مشكلة أخرى، واقع في التباس، يعد الحسن بن محبوب من الثلاثة الذين لا يروون إلا عن ثقة، وإلا في بعض المواضع هو صرح بأنه لا يتبنى وثاقة كل من يروي عنه أصحاب الإجماع بالمعنى العام للكلمة 18 رجلا. عموما هذا بحث يطول. وذهب إلى هذا أيضا المحدث النوري رضوان الله عليه في خاتمة المستدرك معمما له، وهو ما شيدنا أركانه في الأبحاث الرجالية، أن كل من يروي عنه أحد أصحاب الإجماع جميعا إذا صح السند إليهم وهو واقع بينهم وبين المعصوم عليه السلام فهو ثقته. طبعا
مع الواسطة طبعاً،
حتى مع الواسطة،
حتى مع الواسطة،
حتى
جميع أصحاب الإجماع.
نعم نعم، مو أقول السيد يقول بهذا،
لا
أي، وهذا بحث يطول، مداركه ليست قابلة الطرح في هذه العجالة هنا، بحث مبنائي على كل حال. هنا خصوص صفوان يروي عن إبراهيم بن ميمون، وفي مواضع أخرى غيره يروي، وبعضهم يروي عنه بلا واسطة من أصحاب الإجماع أيضا، فهذا توثيق له مبنائي. السيد الخوي من حقه أن يخالف في المبنى، هذا طبيعي، هذا مبنى اجتهادي في علم الرجال، لكن ليس من حقه رضوان الله عليه ولا حق أي أحد مع المخالفة في المبنى أن لا يرى وجها حتى على مبنى الخصم للتوثيق كما يوحي به كلامه رضوان الله تعالى عليه في مواضع عديدة. الاختلاف على كل حال في هذا المجال مبنائي، وإذا بنينا على هذا المبنى كما هو الصحيح فالرواية سوف تكون موثقة بهذا المعنى، ويكون التعبير عنها بالموثقة باعتبار وجود ابن فضال في السند، مو باعتبار إبراهيم بن ميمون، لأن إبراهيم بن ميمون لم يشكك في شيعيته وإماميته، إنما شكك في الدليل على وثاقته، وهذا هو مستند السيد. خب هذا من حيث السند، فالبحث مبنى. أما من حيث الدلالة فقد يستدل بالرواية على ولاية الأم كولاية الأب، حيث ورد فيها إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر. بعد ذلك ماذا قالت؟ وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا برضا منها، لم يزوجها منه أبوها يعني. ما أدري الرواية صار فيها تصحيف، لأنه ما في تناسق بين أول الرواية وآخر الرواية مع اتصال الجملتين. فصدق الرواية بين أبويها أمر، طيب من هو الذي من أبويها له أمر؟ الرواية ما تقول، ليس لها استقلال بالأمر. طيب جيد، هل لكلا الأبوين أو لأحدهما أو لخصوص الأب منهما؟ الرواية غير مبينة. فإن قيل بأن الرواية تشمل الأم، نقول لماذا اقتصر على الأب في بقية الرواية؟ فإن تزوجت قال وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا برضا، لم يزوجها يعني من؟ الأب. لو أريد استقلال الأب والأم لم يزوجها، وأيضا كان في مجال للتشكيل، لأننا لو خلينا وهالرواية قد يقال لهما مجتمعين ولاية مو لأحدهما دون الآخر. عموما يا إخوان الرواية مربكة من هذه الجهة.
الأم وين؟
بين أبويها، بين أبويها. هذا أولا، هسه سأصبر عليه. ثانيا قد يقال إن حمل الأبوين على الأب والأم وإن كان ظاهرا بدوا في الأب والأم، ولكن في باب الولايات المتسالم فيه إسلاميا مو فقط شيعيا على أن الأم لا ولاية لها، والذي تكثرت فيه الروايات عن النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليه في الدائرتين السنية والشيعية، قد يقال من الوضوح بمكان مع عموم البلوى في هكذا مسائل عند عموم المسلمين أن الأم ليس لها من الأمر شيء، ومن هنا فعندما يقال بين أبويها مبني هذا على ما هو الغالب من أنه حين تزويج البنت يكون الأب وأب الأب. والقرين على هذا هو بقية الرواية ولم يزوجها، يعني أحد الأبوين الأب أو أب الأب، وإلا لو أريد من الأبوين الأب والأم ولم يزوجها أو تزوجها أو يزوجها كما قلت قبل قليل. فإن قلنا الظاهر هو هذا كما ليس ببعيد، فالرواية تصبح أجنبية عن ولاية الأم بالكامل. وإن أصر مصر بعد هذين الجوابين وقال بأن صدر الرواية يراد منه الأب والأم، فجوابه إعراض الطائفة المحقة بل والمسلمين جميعا عن وجود الولاية للأم في هذا الباب، هذا مسلم في الفقه مما لا شك ولا ريب فيه فقهيا. فلو وجدت حتى 10 روايات يمكن لنا، ولو صح سندها أيضا يمكن لنا أن لا نثق بمضامينها على أنها صادقة لبيان الحكم الشرعي الواقعي بعد التسالم على نفي الولاية لها في مورد لو كانت لها الولاية لبان وشاع لعموم البلوى بهذه المسألة حتى لا يخلو منها بيت، حتى عد نفي ولايتها من الواضحات في الفقه الإسلامي طرا فضلا عن مدرسة أهل البيت عليهم السلام.
حتى لو ورد نص
حتى لو ورد نص كلما قوي سنده ودلالته أكثر كلما وهن العمل به أكثر، والحمد لله رب العالمين.